وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى نوه في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يدل على عظم مكانة العلم والعلماء، حاجة الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نوه بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وذم الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يبصرون في آيات كثيرة، ووصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو التوحيد، مما يدل على رفعة مكان أهل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم وذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهادة ملائكته. وما ذاك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المكانة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أحرى الناس بخشية الله، لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبرياءه وقدرته وفضله وإحسانه، يعرفونه بأسمائه وصفاته، مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بإفساح المجلس لأهل العلم، ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو رفعهم هذه الدرجات بصفتين، لا من أجل أشخاصهم وأنسابهم وأموالهم أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكفى بهذا شرفا لأهل العلم العاملين بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون للعلماء، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان والعمل الصالح أكثر من غيرهم، وكيف يساوى من رفعه الله بمن هو دونه حتى ولو كان من أهل الإيمان؟ المؤمن له فضل عظيم ولو كان جاهلا وعاميا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة حينما يبعث الله الناس ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. في هذا الموقف نطق أهل العلم وبينوا لهؤلاء الذين استرابوا في حياتهم ومبعثهم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتخرصون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم الثبات عند الفتن، سواء الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا ينخدعون بها، ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله، أهل العلم وقفوا فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا موقف عظيم وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكانة قارون تمنوا أدركوا خطأهم عما قريب، وعرفوا قدر كلمة العلماء، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وكذلك أهل العلم في كل مشكلة، هذا في مشكلة في فتنة الشهوات، لا ينخدعون بالمظاهر والأموال والجاه والأبهة، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم تبين وتمحض رأي أهل العلم، وأن هذا البريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال واضمحل، فأدرك هؤلاء بصيرة أهل العلم وأنهم على صواب حين قالوا هذه المقالة. وكذلك أهل العلم عند مواقف فتن الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن، لا يقوم بالوقوف في وجه هذه الشبهات إلا أهل العلم والبصيرة، أما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات أو يتحيرون، ينزلقون ويزيغون مع الشبهات أو يتحيرون ويرتبكون، أما أهل العلم فلا تشكل عليهم أبدا. وكم لأهل العلم من موقف وقفوه في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفه الجهال. مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار الذي قتل 99 نفسا، ثم إن الله ألقى في قلبه الندم وأراد أن يتوب، ولكنه استعظم ذنبه وخشي ألا تقبل توبته، فسأل عمن يفتيه هل له من توبة على ما فعل من الجرائم الكبيرة، فدلوه على عابد مجتهد في العبادة لكنه جاهل ليس عنده من العلم شيء، فسأله أنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، فأفتاه هذا الجاهل بجهل واستعظم هذا الذنب وظن أن رحمة الله لا تسع هذا الذنب وأن الله لا يقبل هذه التوبة، لأنه يجهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته ويجهل سعة توبة الله على عباده وفرحه بتوبة عباده مهما فعل. فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة، فقتله الظالم وكمل به 100. غضب عليه لما قال ليس لك توبة، غضب عليه فقتله وكمل به 100. هذه نتيجة الجهل. ثم سأل هل من عالم يفتيه، يعني عاودته نفسه مرة ثانية بالخروج من هذه المآزق والمظالم، كيف الخلاص منها؟ فسأل هل من عالم يفتيه، فدلوه على عالم، ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والتوبة تجب ما قبلها، فهذا العالم استطاع بما آتاه الله من علم أن يفتي هذا الحائر بالحكم الصحيح، بالحكم الصحيح الشرعي. وماذا كانت النتيجة؟ قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. أفتاه بأن توبته تقبل، وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة، يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب، وأن يهاجر إلى بيئة صالحة. الرجل تاب وخرج مهاجرا، وفي أثناء الطريق أدركته الوفاة، فصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون أنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون أنه جاء تائبا إلى الله عز وجل. فأرسل الله من يحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه كان لما أدركته الوفاة ولم يستطع المشي، جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة من محبته للخير وصدق توبته، جعل يزحزح صدره ويبعده عن الأرض التي فر منها، فقبلته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم من عند الله عز وجل. هذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد وعند الحاجات، وأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء، أنهم ورثة الأنبياء. حينما يرث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المسومة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتبايعون في سوق المدينة، رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه حلق الذكر والتدريس، فقال لهم: ويلكم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا إلى المسجد، فلما دخلوا ما رأوا شيئا يقسم، هم ظنوا أن هنا دراهم وهنا أشياء توزع، ما رأوا شيء. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما وجدنا شيئا. فقال وهم وماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا جالسين يقرؤون القرآن ويتذاكرون. قال ويلكم هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا براعة التمثيل كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتمدد على الأرض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به في الظلمات، أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يضيء للناس. فالعابد أجره قاصر عليه ونفعه قاصر على نفسه إذا كانت عبادته على بصيرة، نفعها قاصر عليه فقط، أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس منزلة، وهذه رفعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. العلماء بمنزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست الكواكب فإن المسافرين يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة لأنهم لا يجدون من يرشدهم. ولهذا إذا قبض العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففقد العلماء أو قلة العلماء خسارة على أهل الأرض. وفي الحديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم. القبيلة لا ماتت كل القبيلة بأسرها، هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كثير بخلاف القبيلة إذا ماتت، إنما تفقد القبيلة فقط، لكن إذا مات العالم فقدت قبائل، فقد الناس خيرا كثيرا. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر، يموت بموته خلق كثير. ويقول الشاعر في مدح العلم يقول وكم في كتاب الله من مدحة له، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو. يكاد ذو العلم يرتفع فوق نجم السها من رفعة العلم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى. وكم في كتاب الله من مدحة له يعني للعلم، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا ينخصهم وينقص من قدرهم إلا إما زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإما جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الغيب. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما لقرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، لاحظوا هذه الكلمة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تناولوا العلماء وصفوهم بهذه الصفات، فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنهم قرآنا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما كان أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه، فسمع هذه الكلمة ولم ضاقت عليه الأرض بما رحبت من هذه الكلمة، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد الوحي قد سبقه. لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ويقرأ هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتنقص العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم، يناله من هذه الآية ما يناله. فالعلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة كما سمعتم، لا يجوز لأحد أن يتكلم بهم أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منها، كأن يقال إنهم لا يعرفون فقه الواقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، لا العلماء لا يعرفون فقه الواقع. إذن من الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفه هؤلاء السذج الأطفال، هم الذين يعرفون فقه الواقع. العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع، وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، الواجب أن نستبعدها وأن نمسحها من الكتب التي كتبت فيها، وأن ننصح من يتكلم بها، وأن نعيد الثقة إلى أنفسنا بعلمائنا. والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلا نفسه، لا يضر العلماء، العلماء لا يضرهم هذا شيء، لأنه قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا، ولا ضرهم هذا وإنما زادهم رفعة. لكن هذا المسكين يضر نفسه ويضر غيره ممن يحسنون به الظن ويعظمون من شأنه. فالواجب أن نرفض هذه المقالة وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها، وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء السلاطين إلى آخره، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إذا نزعت الثقة بأهل العلم إلى هذا الحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويجلهم ويعظمهم، وأنت أيها السفيه تحقر من شأن العلماء بسبب ماذا؟ عندك غيرة؟ هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. بل الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء بهذا الحد فهذا خطر عظيم، وهذا ما يريده الأعداء، هذا يريده الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء، يريد أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء بحيث لا يتلقون العلم من العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة المسلمين. ما كان يقف في وجوه الظلمة، وما كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين، ما كان يقف في وجوههم إلا أهل العلم، يبطلون حجج شبهاتهم ويدمغون أقوالهم بالكتاب والسنة ويوقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي، من الذي قام لمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل الأحاديث المكذوبة إلا أهل العلم؟ من الذين قاموا برد الشبهات وألفوا المؤلفات في الرد على الزنادقة والرد على أهل الضلال من قديم الزمان وحديثه إلا أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام إلا السب والنقيصة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا له الخدمة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم. فأهل العلم هم الذين يتقدمون إلى الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المحافظة على رصيد الأمة العلمي من الكتاب والسنة، هم أهل العلم. فإذا جاء من يتنقصهم ويحط من قدرهم ويزهد فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها وأن يأخذوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، تسيء الظن بالعلماء، فانعزلت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطوت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ الواحد منهم صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ويفتي، وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح في الرواة وهو جاهل مركب، غاية ما يكون إنه يقرأ الحروف فقط، يتهجى الحروف ولا يعرف معانيها، ولا درس القواعد العلمية والضوابط الفقهية. العلماء يشترطون في العالم والمفتي، يشترطون فيه شروطا عظيمة، يشترطون أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب بالنحو والصرف والبيان والبديع ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونطقت بها السنة، يكون عالما باللغة، أن يكون متخرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس للتدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة في العلم، أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها وجلس عندنا كذا وكذا، يعطونه إجازة بمثابة الشهادة التي تمنح الآن لخريجي كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة، ثم بعد ذلك يزاول العمل على حسب استطاعته، وأيضا ما يحرصون حتى مع مؤهلاتهم وتحصيلهم ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها، كل واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات، ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أكبر منهم، فإنهم وإنما يفتون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم، أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم فإنهم يحيلون الأمور إليه ويكتفون به ويدعون له بالسداد، ولا يصلح أمر الأمة إلا هكذا. أما أن يأتي إنسان بدائي توه يعرف الحروف ألف باء ثم يجلس يقرأ ويفتي الناس وأيضا يألف يظهر مؤلفات، هذا المصيبة، تبقى مؤلفات تبقى تقرأ تضل الناس، ويحكم على رجال السنة بالجرح والتعديل ويضعف الأحاديث، هذه مصيبة، وهذه من الفتن التي يجب علينا أن نحذر منها وأن نخاف منها غاية الخوف. فالواجب أن يكون هناك ضوابط، يكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير، أن لا يسمح لأحد أن يتكلم في مسائل العلم التي هي مصدر الأمة، لا يتكلم فيها إلا من عنده أهلية بذلك، ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة. أيضا ما يروح يتكلم بأشياء الناس ليسوا بحاجة إليها، تكلم بفناء النار هل تفنى أو ما تفنى، مش الداعي لهذا، تكلم في مسائل الناس ليسوا بحاجة إليها، فضول مسائل، تكلم في المسائل التي يحتاج الناس إليها عند الضرورة. وإذا لم يوجد غيره ممن يتولى هذا الأمر، هذا الطريق السليم والجادة التي فيها الضمان والسلامة للمسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء، فالاختلاف هذا أمر واقع وأمر موجود، الاختلاف، والاختلاف على قسمين: اختلاف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف، مثل أمر العقائد. أمر العقائد هذا العقائد توقيفية، ليس لأحد أن يجتهد فيها، وإنما يتبع فيها النصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله، ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله ولا يتكلم فيه. هذا في أمور العقائد ليست مجالا للاختلاف، ويلزم مذهب السلف. مذهب السلف هو هذا، مذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة، لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات. أما أثبته الله ورسوله أثبتوه على وجهه الصحيح من غير تأويل ومن غير تدخل، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما لم يرد له نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه. هذا أمر العقيدة. فالذي يخالف منهج السلف هذا يعتبر ضالا. من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه ضال، وضلاله يتفاوت، قد يكون ضلال كفر خارج من الملة، وقد يكون ضلال فسق دون الكفر، فاسق في الاعتقاد، فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمذاهبهم، هذا فسق اعتقادي. والخوارج هذا فسق يسمونه فسق اعتقادي، خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية، هذا فسق اعتقادي وقد يصل إلى الفسق الكفري والعياذ بالله. فالعقائد ليس فيها مجال للخلاف، الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه، هذا هو الواجب. السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لاحظوا اتبعوهم، واتبعوهم بإحسان، لم يتخلفوا عنهم، لم يغلوا ولم يجفوا، لم يزيدوا ولم ينقصوا، بإحسان. هذا الإحسان باعتدال، اتبعوا السلف الصالح باعتدال من غير شدة وغلو ومن غير جفوة وتساهل، من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الذي يريد النجاة هذا سبيل النجاة، والذي يريد يذهب مع فلان أو علان فليذهب إلى سبيله. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة، الدار معناها دار الهجرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة الأنصار. الأولون خرجوا، المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذه صفاتهم. الأنصار هذه صفاتهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين، منهجهم منهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو منهج لا اختلاف فيه، منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت لكم. هذا في الأصول، يسمونها الأصول علم العقائد، هذا ما فيه اختلاف، ما فيه إلا منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا نلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته، هو مع مخالفته بحسب شأنه، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا، الله يتولى شأنه، لكن نحن لا نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف، والحمد لله نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا، ندرس والحمد لله عقيدة السلف التي رواها لنا الأثبات الثقات، ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها. وهذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم. إن الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يوليه الله ما تولى، وهذا منهج السلف، هذا في العقيدة. أما النوع الثاني من الاختلاف فهو الاختلاف في المسائل الفقهية الاستنباطية، الاختلاف في المسائل الفقهية في المعاملات، في الأنكحة، في الطلاق، في هذه تسمى مسائل الفروع. مسائل الفروع يختلفون، بعضهم يقول هذا حلال وبعضهم يقول هذا حرام وبعضهم يقول هذا مكروه، والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف، أن مدارك العلماء تختلف، ليست مداركهم على حد سواء، فنظرا لاختلاف مداركهم فإنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية، وهم كلهم موردهم الكتاب والسنة، لكن منهم من يخطئ ومنهم من يصيب. وكلهم مأجورون ما دام أن نيتهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله. النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق، هذه نية مشتركة بين العلماء، علماء المسلمين، الهدف الوصول إلى الحق. لكن منهم من يصل إليه ويوفق، ومنهم من لا يصل إليه، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن كلهم مأجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا أمر واقع، وسببه ما ذكرته لكم، أن العلماء يجتهدون، فمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه، ولكن النية نيته الإصابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، يعني اللي ما يستطيع التسديد يقارب على الأقل، هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت غزوة الأحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الأحزاب، لما زلزل الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح والجنود التي لا يراها المسلمون وجنود لم تروها، وزلزل الله أقدامهم وهربوا مذعورين، عند ذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا العهد وتمالؤوا مع الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نفر المسلمون كلهم طاعة لله ورسوله وتوجهوا إلى بني قريظة، ولكن العصر أدركهم في الطريق. بعض المسلمين قالوا: نصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادرة، وليس معناه إن ما نصلي إلا لما نصل بني قريظة، لكن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة، فصلى بعضهم في الطريق. البعض الآخر قالوا: لا، وقفوا مع النص، قالوا: لا، ما نصلي إلا في بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا ولم يصلوا إلا في بني قريظة في وقت متأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب الفريقين، الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني قريظة، لأن النص يصلح لهذا وهذا. هذا اجتهاد، هذا الاجتهاد الخلاف فيه ليس مذموما، لأن كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والآخر فهم فهما آخر، والنص محتمل، فالحمد لله المجال واسع في هذا، لا يوجب عداوة ولا اختلاف. المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المذاهب الأربعة كلها ولله الحمد مذاهب سنية، كلها مذاهب سنية. الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة، لم يختلفوا فيها، على منهج السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا أبو حنيفة له وجهة نظر، الإمام مالك له وجهة نظر، الإمام الشافعي له وجهة نظر، الإمام أحمد له وجهة نظر في المسائل الفقهية، هذه لا توجب عداوة ولا توجب، وكانوا فيما بينهم إخوة، يصلي بعضهم خلف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا إخوة مسلمين، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله أخوة، ولا يؤثر الخلاف الذي في المسائل الفرعية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في هذا الموضوع، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس فيه لوم، لأنهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ بالقول الراجح. أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ، لكن لا نحط من قدر هذا المجتهد الذي أخطأ ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعو له ونترحم عليه ونقول العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد أيضا يروى عنه الشيء الكثير في هذا، أنه ينهى عن الأخذ برأيه أو رأي فلان، ويجب الأخذ بالدليل. وهذا لا يوجب عداوة بين المسلمين، وجود الخلاف الفرعي في الفقه لا يوجب العداوة بين المسلمين. اختلفوا مثلا، هذا يقبض يديه في الصلاة على سرته، وهذا يقبضها على صدره، وهذا يرسل يديه ما يقبض أبدا، المسألة في هذا بسيطة جدا، هذا ما يوجب عداوة أبدا، لا اللي يرسل اليدين ولا اللي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض تحت السرة، وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح، هو الراجح من أقوال العلماء وهو الأسعد بالدليل، لكن لا يوجب علينا أن نعادي اللي ما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت السرة، لأن كلهم يعني عندهم وجهات نظر في هذا. والمسألة ما هي بواجب، إنما هي سنة، اختلاف في أمر مسنون مستحب، لا يوجب عداوة ولا يوجب تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الذي مثلا يخطي من الفقهاء فله أعذار عديدة، إما لأن الحديث لم يبلغه، يعني ما كل العلماء يحيطون بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعرف يعلم بعضهم حديثا والآخر لا يعلمه، وفوق كل ذي علم عليم، فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه، ما بلغه، أو أنه بلغه ولكنه رأى أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك في سنده شيئا من الضعف أو من الخلل فلم يصححه، ولذلك لم يعتمده، بينما غيره صححه، ظهر له صحة الحديث فأخذ به، وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه. أو أنه بلغه الحديث وصح عنده ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة، يعني لا يتناول هذه المسألة، لأن الأحاديث منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، ومنها أو أنه منسوخ مثلا، علم أن هذا الحديث منسوخ بحديث جاء بعده، فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف، والمؤدى والحمد لله واحد، هدف الجميع هو الوصول إلى الحق، لكن نحن نتبع الدليل، نحن نتبع الدليل ونأخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء، وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ، ما نعاديه، بل نترحم عليه ونعتذر له لأنه مجتهد يريد الحق، ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة، لأن العصمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نعرف هذا الأمر، الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول، الخلاف في الأصول ليس محل عذر، ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة، أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح، لا حسب الهوى والتشهي ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية أيضا، ما كل واحد يقول والله أنا مجتهد، واحد من هالشباب أو من هالمبتدئين يقول أنا مجتهد، نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أهلا وسهلا، إذا كان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد، لا تضل الأمة. لو جاء واحد معه سكاكين وقال أنا بأشرح بطن هالمريض هذا وبعالجه، وهو ما هو بطبيب ولا درس الطب ولا يعرف، نخليه يفعل هذا، نأخذ على يده لأنه ما هو متخصص. بينما لو جاء طبيب متخصص وعارف مكناه وسلمنا له المريض يجرح فيه ويقطع فيه لأن هذا اختصاصه ولا نعترض عليه لأن معه تخصص ومعه شروط اجتهاد. لكن يجينا واحد جاهل في الطب ويقول أنا بأشرح بطنه وبقطع وبتخرص، يقول لا هذا حرام ولا يجوز، وهذا عليه وعيد شديد الذي يدعي الطب وهو ليس بطبيب. هذا في أمور الأبدان، فكيف بأمور العقيدة وأمور الدين؟ كيف نمكن هؤلاء الذين ليس عندهم أهلية ولا تخصص، نمكنهم من ديننا ونوليهم مسائل أمور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام؟ كيف نوليهم وهم ما هم بها الاختصاص؟ يعني الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج والطب؟ أسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل فيها لأن عندي موعد بعد الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة، بعضها فقهية وبعضها أسئلة خاصة، ورأينا أن نقتصر على ما له علاقة بموضوع المحاضرة. هناك مجموعة من الأسئلة تسأل حول معنى واحد، وهو أن كثير ممن ابتلوا ببعض المعاصي يحتجون لأفعالهم برأي فريد لرجل واحد أو رجلين، وذلك كسماع الغناء أو شرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نحن قلنا إن الأخذ بالمسائل يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان، تحريم الأغاني. وإن كان قال من قال ممن ينتسبون إلى العلم بإباحة الدخان، فإن الأدلة تكذبهم، لأن الدخان مضر، يشهد بهذا القاصي والداني والمؤمن والكافر، كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون أن الدخان مضر. وما دام أنه مضر فإنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الدخان يلقي بالتهلكة، هو مضر ولا فائدة فيه، هو خبيث أيضا، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، خبيث المنظر. انظر إلى جسم المدخن ووجهه وشفتيه ماذا عليهما من الآثار السيئة، كله بسبب الدخان. انظر إلى رائحته تجد الشيء العجيب، ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الدخان لا شك أنه حرام، ولو قال من قال أنه مباح، نحن لا ننظر إلى من قال، ننظر إلى واقع الأمر. الدخان مضر والدخان خبيث الرائحة وخبيث الطعم، والدخان ليس فيه فائدة أصلا، كله ضرر، ضرر محض. من يثبت لي أن في الدخان فائدة واحدة؟ ما أحد يستطيع هذا، ما دام ما فيه ولا فائدة واحدة هو حرام. حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته أرجح فهو حرام، ما كانت مضرته ومفسدته أرجح فإنه حرام، مع أن الدخان ليس فيه مصلحة البتة، وإنما هو مجرد عادة، مجرد عادة مستحكمة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به، صار ما يصبر عليه، صار عنده إدمان ما يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. الدخان لا شك أنه حرام. الأغاني فيها أدلة من الكتاب والسنة، فيها الأدلة، قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقسم عبد الله بن مسعود حبر الصحابة وفقيههم يقسم 3 مرات أن المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابة فسروا كجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بأنه الغناء، وصحابة رسول الله أدرى بالتفسير، تفسيرهم يأتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا لهو الحديث بأنه الغناء. يجي واحد في هذا العصر ويقول لا الغنى مباح، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري حديث أبي مالك الأشعري في وصف قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يخصف الله بهم الخمر والمعازف، قرن المعازف مع الخمر مع الحرى وهو الزنا والحرير، أدل على تحريم المعازف التي هي آلات الغنى. فالأغاني لا شك وردت أدلة، ومن أراد المزيد من أدلة تحريم الغناء ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، كتاب مستقل، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة اللهفان في تحريم الغناء وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذه. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل أظن في الجزء 21، فليرجع إليه من يريد الحق. فالغناء حرام لا شك فيه، ولا الدخان حرام، وإن كان فيه من يقول، نحن قلنا لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهم ينهون عن ذلك، رحمهم الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه، فكيف إذا أخطأ واحد متعالم أو نصف متعالم في هذا الزمان؟ نعم، يعني بس علشان أنه وافق الهوى هذا ما يجوز. نعم
سنتم وجزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنشر المسائل الخلافية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثرا سيئا على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا، نشر المسائل الخلافية ما هو طيب، وتوحيد الفتوى لا شك أنها أحسن للأمة وأبعد عن البلبلة الأفكار، وكونه يتولى الفتوى واحد أو يتولاها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد يكون هذا أسلم للأمة وأبعد عن بلبلة الأفكار. نعم.
سؤال من امرأة تقول بعض النساء هداهن الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأي سماحتكم في هذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به، فالواجب الرضا بما شرع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. والخير للنساء في تعدد الزوجات، الخير لهن والمصلحة لهن أكثر من الرجال، لأن النساء معروف أنها أكثر من الرجال في كل وقت، ومعروف ما يصيب الرجال من الكوارث بحكم أنهم يدخلون المعارك والمصانع والأسفار ويصيبهم القتل والموت الكثير، فتبقى كثير من النساء أيمات بدون رجال، فلو قصر كل رجل على واحدة تعطل كثير من النساء. أي كون المرأة تعيش رابعة أربع مع رجل معتدل طيب أو أنها تعيش أيما محرومة من الزوج، أيهما أحسن بالله عليكم؟ فالمصلحة في تعدد الزوجات للنساء أكثر منها للرجال، فالواجب أن يتعقلن في هذا الأمر. نعم.
يرى بعض الناس أنه لا حرج في تخطئة بعض العلماء فيما أخطأوا فيه وذكر ذلك في بعض المجالس بحجة أن في ذلك تربية لطلاب العلم بعدم تقديس أقوال الأشخاص وعدم ادعاء العصمة لهم، ويرى البعض الآخر أنه لا ينبغي الإشارة إلى ما أخطأ فيه العالم ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم فما الرأي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل، ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف وتنقصه، هذا لا يجوز. التنقص هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا فرغنا منه، أنه ما يجوز تنقص العالم المجتهد، في أمور الفقه لا يجوز تنقصه، لأنه مجتهد طالب للحق وهو مأجور، فلا يجوز لنا تنقصه، هذا نستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا إن كان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي، لأن هذا العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن لأهل العلم، وهم ليسوا أهلا لأن يذكر عندهم الخلاف، لأن هذا يلزم عليه مفسدة. أما إذا كان بين طلبة علم من باب التعلم، إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام فلا بأس إن بين طلبة العلم وفي حلقة التدريس، حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك، لا بأس أن نذكر الخطأ، ولكن بدون ما احترام أهل العلم، وتربية احترامهم عند الطلبة، نربي احترامهم ونقول لهم فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ، ولكن الإنسان ضعيف وهذا منتهى جهده، ولعل الحديث ما بلغه أو لعل الدليل ما بلغه، يعني نجيب الأعذار التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلبة العلم. أما عند العوام فهذا لا ينبغي ذكره أبدا إطلاقا، لأن العوام ما لهم فائدة من هذا الشيء بل فيه مضرة عليهم. نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف الشباب بعد العلماء وانعزالهم عن أبنائهم وانشغالهم بأمور أخرى، وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
أولا العلماء والحمد لله ما انعزلوا عن الشباب، العلماء ما انعزلوا عن الشباب والحمد لله، وما أذكر أنه طلب من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا فاعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي فهذا شيء آخر، أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر. أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس والإجابة على أسئلتهم، وهم يشاركون في كل مجال، وليس أيضا مجال العالم مقصور على الدروس، العالم له مجال في الإذاعة، له مجال في خطبة الجمعة، له مجال في يشاركون والحمد لله، هذا شيء موجود، ولكن المطلوب منا الإصغاء والحرص. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، الخطبة عندهم ما هي بشيء ولا يلقون له بال، مع أنه درس عظيم، درس الأسبوع جعلها الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس فيما يحتاجون إليه في هذا الأسبوع، وما يجري من الأخطاء ينبه عليها، وما يحتاجون إلى تعليمه ما يجهلون. فالخطأ ما هو بتراه من أكثر من العلماء، الخطأ من أكثر من العوام، لأنهم ما يحضرون عند الدروس. مثلا هالمسجد هذا كم حضر اليوم؟ تشوفون ساعة المسجد تشوفون قلة الحاضرين، ما حضر أحد. خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، فاللوم ما هو على العلماء، اللوم أكثره على نفس العوام، هم اللي ما يحضرون أو الشباب ما يحضرون. فالواجب أنهم إذا سمعوا في أولا يوم الجمعة هذا لازم من الحضور من أول الخطبة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا واجب لازم يحضرون من أول الخطبة، لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها شرعا، ولا يجوز الكلام في أثناء الخطبة ولا الانشغال عنها، بل يجب الإنصات وتفريغ الذهن لها، هذا واجب شرعي. وكذلك إذا سمح الوقت، مثلا سمح الله بشيء من الوقت أو يسر شيئا من الوقت للأمور الأخرى للدروس مهما أمكن، فالطالب العلم أو العامي يحضرون هذه الدروس. فاللوم على الاثنين، على الذين لا يشاركون من العلماء إذا كان هناك من يمتنع فهو ملوم، وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يقيمون لها وزنا. نعم.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله يقول أيضا ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء؟
الموقف الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتيقن أنه أعلم من غيره وأتقى لله عز وجل، يتحرى من أهل العلم من يرى أنه أكثر من غيره علما وأتقى لله عز وجل ويسأله، إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاختلافات الأخرى ما دام انه اجتهد في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو ممن يتق الله عز وجل فإنه يسأل والحمد لله ولا عليه من إذا كان هناك اختلاف لأن هذا العالم سيجتهد في طلب الراجح وطلب القول الذي يدل عليه الدليل فهذا هو الموقف الموقف أن الإنسان يتحرى من أهل العلم من هو أكثر علما وأكثر ورعا وتقا لله عز وجل ويسأله حسب الموجودين حسب الموجودين لا أقول أنك يلزم أنك تروح مثل وكيع بن الجراح ولا الإمام أحمد ولا تروح للإمام الشافعي أو شيخ الإسلام بن تيمية لا ما هم موجودين لكن أفضل الموجودين أفضل الموجودين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم أيضا لا تكثر الأسئلة إذا سألت واحد اجتهدت وسألت واحد من أحسن الموجودين لا تكثر الأسئلة تروح تسأل فلان وفلان وفلان علشان تشوف آراءه مش قال فلان ومش قال فلان هذا ما يصلح أبدا أفتاك واحد من أحسن الموجودين في نظرك خلاص خذ بقوله والله سبحانه وتعالى يسدد الجميع ويوفق الجميع نعم
سنتم السؤال الأخير يقول ما رأي فضيلتكم في شخص منكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك من الطاعات وحين يناقش في مسألة شرعية يقول أفتني بدليل من القرآن ولا يخفى عليكم أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها أو جوازها رجاء التوجيه بالطريقة الحسنة لإقناعه
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا يضلل هذا ضال يرشد ويوجه ويبين له أما إذا كان من أهل العلم وينكر السنة فهذا كفر هذا كفر بالله عز وجل لأنه أنكر المصدر الثاني من مصادر الشريعة مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل المصدر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث إجماع المسلمين ما أجمع عليه المسلمون المصدر الرابع القياس وهذا مختلف فيه بين أهل العلم وهناك بقية أيضا لكن المهم أن السنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله فمن أنكرها متعمدا لإنكارها فهو كافر لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا يقول لا من باخذ ما آتاني الرسول هذا معناه أنه عاصي لله مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين يجب الأخذ بسنة الرسول إذا صحت بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين ومن أنكر السنة متعمدا وهو يعلم فإنه كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين أما إن كان جاهلا فالجاهل يرشد ويعلم ويبين له والله تعالى أمرنا أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن وأنزل عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان إنسان متكي على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه يعني معنى ينكر السنة يقول ما نأخذ إلا بكتاب الله هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه الله تعالى يقول في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من وحي أوحاه الله إليه ما يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن العظيم نعم
وفي الختام نتوجه لفضيلة الشيخ في الشكر الجزيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في ميزان أعماله إنه على كل شيء قدير.